أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: جوائز السلطان وعمال السلطان بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو بعوض لا يخلو عن أحوال. هذه المسألة تعرف في كلماتهم بجوائز السلطان، وفي الحقيقة أن لا السلطان له موضوعية في المسألة ولا جوائزه لها موضوعية. المسألة أعم من كون الجائزة مأخوذة من سلطان أو من غير السلطان، كل شخص لا يتورع عن أخذ المحرمات، لا يتورع عن غصب أموال الناس، الأموال التي عنده أخذها سواء كان بعنوان الجائزة أو بالعوض أو ما شاكل ذلك، هل هو جائز أو لا؟ فالكلام يعم السلطان وغيره من بقية الظلمة الذين لا يتورعون عن ارتكاب محارم الله، ويعم أيضا الجائزة وغير الجائزة من الأمور التي يمكن أن تعطى للإنسان من قبل هؤلاء الأشخاص، سواء كانت مأخوذة بلا عوض أو مأخوذة بيش بعوض. المال الذي يؤخذ وينتقل إلى الإنسان من شخصين مورد للظلم والغصب والاعتداء على أموال الناس، ما هو حكم هذا المال؟ هكذا نتكلم في هذه المسألة. المصنف قال أن هذه الأموال لا تخلو من أحوال أربعة، والسرخي ذلك هو أنه تارة نفترض أن المكلف الذي انتقل إلي هذا المال لا يعلم بوجود أموال محرمة عند ذلك الظالم، لا يعلم، لا يوجد عنده علم بوجود أموال محرمة عند هذا الشخص الذي أخذ منه هذا المال، وإما أن يعلم بوجود أموال محرمة عند ذلك الظالم، وعلى الثاني وهو أن يعلم بوجود أموال محرمة عند الظالم، فإما أن لا يعلم انتقال هذه الأموال المحرمة إليه في هذه الهدية والجائزة، يعني إما أن لا يعلم باشتمال الجائزة التي أخذها من الظالم على تلك الأموال المحرمة، يعني بصيرورة كونها الجائزة من تلك الأموال المحرمة أو بعضها من تلك الأموال المحرمة لا يعلم بذلك، وإما أن يعلم بأن الجائزة التي أخذها يوجد فيها أموال شنو محرمة من تلك الأموال التي يعلم بوجودها عند الظالم، وعلى الثاني إذا علم باشتمال الجائزة على الأموال المحرمة فإما أن يعلم ذلك تفصيلا أو يعلم ذلك شنو إجمالا. الصور المتصورة في المقام أربعة: الصورة الأولى أن لا يعلم بوجود أموال محرمة عند الظالم، أصلا يأخذ الجائزة من الظالم لكن يشوف أنه هذا الظالم عنده أموال محرمة أو لا، فعلا ما عنده أموال محرمة، واضح؟ شك بدوي يصير عنده لأن الظالم عنده أموال محرمة أو لا ليست عنده أموال محرمة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم أن الظالم عنده أموال محرمة لكن ما يدري أن الجائزة منها أو شنو أو لا، يعني يحتمل أن الجائزة لا من أموال المحللة ومن أموال المحرمة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يعلم بأن الجائزة من الأموال المحرمة، واضح، أو بعض الجائزة من الأموال المحرمة لكن يعلم بذلك علما شنو تفصيليا، لأن نفترض أن الظالم الطاق كتابيا هو يعلم تفصيلا بأن هذا الكتاب من الأموال شنو المحرمة، واضح. هذه الصورة الثالثة وهي صورة العلم التفصيلي. الصورة الرابعة هي صورة العلم الإجمالي، أن يعلم بوجود أموال محرمة عند الظالم وبأن الجائزة التي أعطاها الظالم تشتمل على أموال محرمة لكنه لا يستطيع تمييزها في الخارج وإنما يعلم بذلك شنو؟ إجمالا 14 كتب، ويعلم بأنه واحد منها من الأموال المحرمة. هذه الصور الأربعة التي ينبغي أن يقع فيها الكلام. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى كما هو واضح تعني صورة الشك البدوي في وجود أموال محرمة عند هذا الشخص المعطي، المعطي للجائزة، أو عدم وجود أموال محرمة، يعني تعني احتمال أن تكون كل الأموال الموجودة عند المعطي أموال شنو؟ محللة. احتمال موجود هذا، أن تكون كل الأموال أموال حلال. هذه هي الصورة الأولى. طب مثل هذا الشخص اللي نحتمل أن كل أمواله حلال، وعندنا شك في وجود أموال محرمة عنده، إذا أعطى جائزة، أعطى هبة، واضح، أعطى هدية، شنو حكم هذه الهدية؟ المصنف يقول الظاهر أنه لا إشكال في جواز الأخذ وحلية الأخذ، وعدم وجود أي إشكال في هذا الأخذ وهذا وهذه الجائزة، أي إشكال لا يوجد فيها. ويستدل المصنف على الجواز في هذه الصورة بالأصل والإجماع والأخبار. أما الأخبار فسيأتي استعراضها في الصور الأخرى، وهي أخبار صحيحة سندا وتامة دلالة. والقدر المتيقن من تلك الأخبار هي الصورة الأولى، وإلا سيأتي الحديث أنها قد تدل على الحرمة في ماذا؟ على الجواز في ماذا؟ في الصور الأخرى، صور أخبار يأتي استعراضها في الصور الأخرى فيها دلالة على الجواز. القدر المتيقن من تلك الأخبار هي ماذا؟ هي الصورة الأولى. يقول لك أن جواز السلطان حلال، جواز السلطان شنو؟ حلال. القدر المتيقن من هذه الحلية وشنو؟ هو صورة عدم العلم بوجود أموال محرمة عندنا عند السلطان، واضح القدر المتيقن منها. وأن الكلام أنه في صورة العلم بوجود أموال محرمة هل تشمل الرواية أو لا؟ فإذا شملتها الرواية وما شملتها هي في صورتنا، صورتنا تعتبر قدر متيقن للأخبار المجوزة بلا إشكال كما سيأتي. فالدليل الأول هو الأخبار، الدليل الثاني هو الإجماع، الدليل الثالث هو الأصل. هنا تحيروا في أنه ما هو المقصود بالأصل في المقام. بعضهم فسر الأصل في عبارة المصنف بقاعدة اليد التي هي إمارة على الملكية من قبيل سوق المسلمين مثلا، إمارة لا سوق المسلمين، اليد في حد نفسها تكون إمارة على ماذا؟ على الملكية. فالمقصود من الأصل هنا هو يد هذا الشخص المعطي، لأن يده وتصرفه في هذه الحاجة التي أعطاها تعتبر إمارة، إنما إمارة على ملكيته لها، وهي إمارة شرعية، فإذا يكون مالكا لها بحكم هذه الإمارة، كسوق المسلمين وأمثال سوق المسلمين من الإمارات المعتبرة شرعا. فإذا حكمنا بهذه الإمارة أنها ملك لذلك الشخص فيجوز أخذها منه بلا إشكال إذا أعطاها هدية أو جائزة، واضح هذا؟ وقالوا أن المصنف سماها بالأصل من باب المسامحة، قاعدة اليد عادة لا تسمى بالأصل وإنما تسمى بقاعدة اليد، لكن المصنف سماها بالأصل مسامحة في التعبير، واضح؟ هذا احتمال. احتمال آخر أن المراد بها هو إصالة الصحة في عمل هذا الإنسان المعطي، إصالة صحة الأخذ، إصالة صحة الإعطاء، إصالة الصحة في أعماله. نشك أن هذا الأخذ هل هو صحيح أو لا؟ الأصل ماذا؟ الأصل الصحة. هذا أهم احتمال ذكر. الاحتمال الثالث أن يكون المراد بالأصل في المقام هو إصالة الإباحة، لأن يشك الآخذ بأن ما أخذه هل هو حلال أو حرام، فالأصل ماذا؟ الإباحة، لأن الأصل هو إباحة الأشياء للإنسان. هذا الأصل في الحقيقة المناقشة به هي اللي خلتهم يفسرون الأصل في عبارة المصنف بقاعدة اليد أو إصالة الصحة، والإشكال بها في هذا الاحتمال الثالث وهو حمل الأصل على صالة الإباحة، أن صالة الإباحة في المقام محكومة لأصل آخر مقدم عليها يقتضي عدم الإباحة، وهو استصحاب بقاء هذا الملك على ملك مالكه السابق. واضح؟ استصحاب بقاء هذه الجائزة على ملك مالكها السابق، لأن هذه الجائزة لابد أن هذا الظالم أخذها من شخص، واضح، انتقلت إليه من شخص. فحينئذ نشوف أن هذا الانتقال هو انتقال صحيح وانتقال شرعي أو لا، ليس كذلك. أو بعبارة أخرى، نشك في حصول سبب الملكية لهذا الظالم لهذه الحاجة، نشك في حصول هذا السبب، سبب الشرع المملك. والأصل شنو؟ ها؟ شنو الأصل؟ عدم حدوث هذا السبب المملك. واضح هذا؟ الأصل عدم حدوث هذا السبب المملك، وإصالة عدم حدوث السبب المملك للظالم لهذه الجائزة يقتضي أن نحكم بأنه ليس مالكا لهذه الجائزة، فالتفرغ فيها من قبل الآخر يكون تفرغا محرما وغير جائز وليس مباحا. وهذا الاستصحاب إذا جرى يكون حاكم على إفادة الإباحة، كما هي القاعدة في كل أصلين تعارضا من هذا القبيل، فإن الاستصحاب دائما يقدم اليمن على إفادة الإباحة. إذن هذا المورد ليس من موارد إفادة الإباحة، وغالبا الشك في الأموال، الشك في الكذا اللي تحتاج إلى سبب مملك ما يكون مورد لإفادة الإباحة، لأنه دائما هو مسبوق بماذا؟ محكوم بإصالة عدم حدوث هذا السبب مملك. فإذا هذا ليس مورد لإصالة الإباحة. فإذا لابد من تفسير الأصل في عبارة المصنف بقاعدة اليد أو إصالة الصحة، وقاعدة اليد واضح أنها نعمة دليل على ماذا؟ على جواز الآخذ وتملك هذا المعطي لهذه الجائزة التي أعطاها. هذه الأدلة قاعدة المقدمة على الآخر، على جريان، على التفسير الآصل بإصالة الإباحة. المصنف يحكم بالجواز في هذه الصورة، لكنه يحتمل اعتمادا على رواية، فنقرأ هذه الرواية، يحتمل أن الشرط في الجواز، أن هناك شرط في جواز الأخذ في المقام، وهو العلم بوجود مال حلال بهذا المعطي. هذا في الشرط الجديد ما كنا نفرض سابقا، ما كنا نفرض سابقا هو هذا، أن لا تعلم بوجود أموال محرمة عند المعطي، عند السلطان. واضح. وكنا نقول بأن عدم علمك بوجود أموال محرمة يكفي لإثبات شنو؟ الجواز. في الحقيقة عدم علمك بوجود أموال محرمة يجتمع مع شنو؟ مع احتمال. واضح. مع احتمال شنو؟ مع احتمال أن تكون كل أموال شنو؟ محرمة. يجتمع له لا؟ يعني حينما تحتل الجنابة عن كل أمواله محرمة، تقدر تقول أنه أنا ما أعلم بأنه شنو؟ أمواله شنو؟ محرمة. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، أن عدم العلم بوجود أموال محرمة عنده يجتمع مع احتمال وجود أموال محللة عنده، ويجتمع مع احتمال عدم وجود أموال محللة عنده. واضح شلون يجتمع؟ لأنه على كل التقديرين أنت تقدر تقول بأنه أنا ما أعلم بوجود أموال محرمة عنده. هذا عدم علمك اللي يجتمع مع عدم علمك بوجود أموال محللة عنده يكفي لإثبات الجواز، شيء كنا نقول سابقا. الآن مصنف يطرح شرط جديد، يقول ما يكفي أن ما تعلم عدة أموال محرمة، بل يجب العلم، يشترط العلم بوجود أموال شنو؟ ها؟ محللة عدة. يشترط العلم بوجود مال حلال عند السلطان في حلية الجائزة التي أعطاها. لابد أن تكون عالم بأن عنده أموال محللة، مو يكفي أن ما تعلم بوجود أموال محرمة عنده. عدم علمك بوجود أموال محرمة هذا لا يسوغ الحلية والجواز، بل لابد أن تعلم بوجود أموال محللة عند السلطان وتحتمل أن الجائزة اللي أعطاها من تلك الأموال المحللة. هذا شرط الجواز. طب هذا من يشترط؟ المصنف يقول يشترط استنادا إلى رواية، هذه الرواية تصرح بأنه هذا مضمون الرواية، يقول الجواز إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده من الأموال اللي يقصدها يظلم بها الناس، وأموال الوقف ومورد الرواية الأموال المحرمة. إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده من الأموال المحرمة فاقبل بره، اقبل هديته، وإلا فلا. فظاهرة شنو؟ يعني إن لم تكن له أموال محرمة محللة، إن لم تعلم بوجود مال أو معاش حلال عنده فلا تقبل بره، تحرم جائزته. المصنف يستفيد من هذه الرواية أن الشرط في الجواز هو العلم بوجود أموال محللة. إذن في الصورة الثانية بناء على هذا الاشتراك راح تصير الصورة الثانية هي صورة عدم العلم بوجود مال محرم عند الظالم، لكن الجواز مشروط بماذا؟ بالعلم بوجود أموال محللة في جملة أمواله، بحيث يحتمل أن تكون الجائزة من تلك الأموال المحللة. هذا الاستشهاد من قبل المصنف وقع مورد المناقشة من قبل المحققين، وقالوا بأنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه، لأن هذه الرواية كما سنقرأها أجنبية عن الصورة الأولى، ونحن نتكلم وين؟ في الصورة الأولى. هذه الرواية بحسب ظاهرة كما سنقرأها ناظرة إلى الصورة الثانية، يعني ناظرة إلى صورة العلم بوجود أموال محرمة عند الظالم. هيا صورة تصير صورة ثانية. صورتنا يا صورة صورة عدم العلم بوجود أموال محرمة عند الظالم، بينما الرواية تصرح بأن هذا الشخص متول للواقف ويأكل هذا الوقف الذي في يده. واضح؟ هذا معناه يعني يا صورة تصير صورة العلم بوجود أموال محرمة عند الظالم، وهي الصورة الثانية. فإذا كانت تشترط العلم بوجود أموال محللة في الحلية فهذا الشرط يكون مذكور وين؟ بالصورة الثانية، يعني الحلية في صورة العلم بوجود أموال محرمة، بينما نحن نتكلم عن صورة عدم العلم بوجود أموال محرمة. الرواية أجنبية عن الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى مع حكمها، أضافة إلى أن الرواية ضعيفة السند. لكن المناقشات السندية قلنا على مذاق الشيخ ما نتعرض لها عادة، يعني ما يمكن إلزام الشيخ بالمناقشات السندية فيها. أما الصورة الثانية وهي صورة العلم بوجود أموال محرمة عند الظالم، يحتمل أن تكون الهدية والجائزة من تلك الأموال المحرمة، يحتمل فقط احتمال صرف احتمال، هل يمنع هذا من أخذ الجائزة أو لا؟ المصنف يقسم هذه الصورة إلى أقسام. القسم الأول أن يكون هذا الاحتمال مقرون بالعلم الإجمالي لكن في شبهة غير محصورة. شبهة غير محصورة. الصورة الثانية أن يكون في شبهة محصورة لكن مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، غير محصورة. الثانية في شبهة محصورة لكن مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. الصورة الثالثة أن تكون الشبهة محصورة مع دخول كل الأطراف في محل الابتلاء. توضيح هذه الصور هو أننا في الصورة الثانية المجمع لهذه الصور والكل القاسم المشترك بين هذه الصور هو هذا، هو عبارة عن العلم بوجود أموال محرمة عند الظالم. أعلم بوجود أموال محرمة.
واضح.
وأعطاني هذه الجائزة، أعطاه هذه الجائزة وهذه الهدية، حينئذ هذا المال يحتمل أن يكون شنو؟ من تلك الأموال المحرمة. في الحقيقة هذا الاحتمال معناه أن هذا المال هو طرف من أطراف العلم الإجمالي المفروض في الصورة الثانية، وهو شنو؟ العلم بوجود أموال محرمة في ضمن أموال اللي عده. واضح. إذن كل مال من أموال الظالم هو به احتمال شنو؟ احتمال أن يكون حراما، يعني احتمال أن يكون هو الحرام المعلوم بالإجمال. يعني كل أموال الظالم، كل مال من أمواله يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وهذا هو الميزان في طرفية الطرف للعلم الإجمالي. واضح هذا؟ إذن هذا المال اللي طاني إياه هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، يعني يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال شنو؟ عليه. يعني فين يكون حرام بعبارة أخرى؟ هذا الاحتمال مرة فرضه في شبه غير محصورة، يعني أموال الظالم كثيرة جدا، وهذا واحد منها، هذا طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. أنا أعلم أن الظالم عنده كذا مقدار حرام في ضمن آلاف الأشياء الموجودة عنده، بالملايين الأشياء الموجودة عنده، بعض منها شنو حرام، 10 منها حرام، هذه شبهة غير محصورة. وهذا الفرد اللي طانياه هو طرف من أطراف العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة. وبهنا شنو حكم هذا الطرف؟ شنو حكم هذا الآخذ؟ صنف يقول على القواعد اللي قرناها في علم الأصول هو جواز الآخذ، لأن الشبهة غير شنو؟ غير محصورة. والعلم الإجمالي لا ينجز إذا كانت أطرافه غير شنو؟ محصورة. أما سأل ليش ما ينجز، هذا بحوث أصولية وإلى عدم منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة، إلى تخريجات كثيرة جدا مذكورة في محلها. بالنتيجة هم يتفقون على أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس له قيمة، ليس منجزا للحرمة، وهذا معناه أنه ماكو مانع من إجراء الأصول في هذا الفرد، هذا الطرف، الأصول المؤمنة في هذا الطرف من قبل قاعدة اليد وغير قاعدة اليد، ماكو مانع من إجراء في هذا الطرف وإن كان يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. هذه الصورة الأولى، والقسم الأول من الصورة الثانية. القسم الثاني أن لا نفترض أن الشبهة محصورة. الشبهة محصورة، لأن شنو؟ لأن الطاق تاب والمعطى الآخذ يعلم بأن أحد الكتابين، إما هذا الكتاب أو الكتاب اللي بقى عند السلطان، شنو؟ محصور. واضح؟ يعلم هو غسل كتاب من المكتبة. واضح؟ لكن نجد هذا الكتاب أو الكتاب الموجود عند الظالم، هاي الشبه بعض شبه شنو؟ شبه محصورة. واضح؟ وتدخل في القسم الثاني، لأنه يعلم بماذا؟ بوجود أموال محرمة يحتمل أن المأخوذ شنو؟ منها، لكن في شبهة محصورة. واضح؟ هاي الصورة الثانية. الصورة الثانية لها خصوصية عن الصورة الثالثة، وأن نفترض أن بعض أطراف هذه الشبهة المحصورة خارج عن افتلاء الآخر، خارج عن محل افتلاءه، يعني نعلم بخروج بعض أطراف هذا العلم الإجمالي عن محل افتلاء الآخر. المثال اللي يمثل به المصنف هو هذا، كما يقول إذا أعطاه جارية من جاريتين يعلم بأن إحداهما شنو؟ مخصوبة. واضح. لكن الجارية الأخرى هي تعتبر من خواص نسوانه كما يقول، أم ولده. واضح. هاي الجارية اللي تكون أم ولد للسلطان لا تكون محل افتلاء ماذا؟ هذا المعطى الآخر، ليس محلا لافتلائه، لأنها من خواص نسوان هذا السلطان ومن زوجته في الحقيقة أم أولاده، فحينئذ لا تكون محل ابتلاء هذا الشخص. اذا هذا الشخص يعلم علما اجماليا بحرمة احدى الجاريتين، لكن احد اطراف العلم الاجمالي داخل في محل ابتلاءها وهي الجارية التي اعطاها جائزة، والطرف الاخر خارج عن محل ابتلائه. هاي الصورة الثانية. في هذه الصورة المصنف ايضا يحكم بالجواز وبحلية الاخر، ايضا اعتمادا على قاعدة وصولية مذكورة في محلها، وهو ان العلم الاجمالي في الشمال المحصورة يشترط في تنجيزه دخول كل الاطراف في محل شنو؟ ابتلاء. اما اذا خرج طرف واحد او بعض الاطراف عن محل الابتلاء فالعلم الاجمالي لا يكون شنو؟ منجزا ويفقد قيمته. لماذا يشترط ذلك؟ يشير المصنف الى هذه النقطة ولا نشير اليها. يقول يشترط ذلك لأجل أن يصبح المكلف عالم بالتكليف الفعلي المطلق، كي يكون المكلف عالما بالتكليف الفعلي المطلق، بمعنى أنه إذا فرضنا دخول كل الأطراف في محل الابتلاء التكليف بكل فرد من هذه الافراد الداخله في محل الابتلاء لو كان هو الحرام الواقعي يكون تكليفا شنو؟ فعليا ومطلقا، يعني كلها داخله في محل الابتلاء. يعني حينما تلتفت الى هذا الفرد تقول لو كان هو الحرام لكان التكليف دي تكليف شنو؟ فعلي ومطلق غير مشروع. الفرد الثاني ايضا يقول لو كان هو الحرام التكليف تكليف دي شنو؟ فعلي وغير مشروع. من قبيل الثياب الموجودة عند الإنسان والداخلة تحت محل ابتلاءه، تقول بأن هذا الثوب لو كان نجس لكان يحرم لبسه، يحرم الصلاة به حرمة فعلية غير مشروطة بشيء أصلا. لو كان هذا النجس أيضا الحرمة تكون فعلية ومطلقة، لو كان هذا النجس أيضا الحرمة فعلية ومطلقة. ليش؟ لأن كل الأضرار داخلة في محل الابتلاء، واضح؟ اما اذا كانت حرمة فعلية ومطلقة على كل التقادير، اذا يقدر يقول المكلف انا اعلم بحرمة الصلاة حرمة فعلية بواحد من هذه الشنو؟ يقدر يقول له ما يقدر يقول. يصبح عالم بالتكليف الفعلي المطلق، فعلا يكون يصبح عالما بهذا التكليف، فيصير عنده علم اجمالي بالتكليف، فيصير عدى علم اجمالي بالتكليف الفعلي المطلق الغير المعلق على شيء. فهذا العلم الاجمالي ينجز كل الاطراف، واضح؟ يعني ينهى المكلف عن استعمال اي واحد من هذه الثياب في الصلاة. واما اذا فرضنا خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، يعلم بانه لو هذا الثوب نجس للثوب الموجود عند السلطان، ها؟ لو هذا الثوب نجس للثوب الاخر اللي افرض هو كان موجود في قطار، مسافر في قطار ووقعت نجاسه اما في ثوبه او في ثوب رفيقه في السفر، ثم رفيقه في السفر نزل في فلان ولايه، ها، وراح الى اهل اللي هو ما يعرفه فقط رفاقه السفر، وعلم بانه لو ثوبه نجس ذاك الثوب الموجود عند الشغلان اللي لا يندل عنوانه، لا يعرف مدينته، لا يعرف مكانه، هذا ما يعرفه فقط اصلا، لو ذاك الثوب نجس علم عنده، لو هذا الثوب نجس لا ذاك الثوب نجس، وذاك الثوب خارج عن محل الابتلاء. اذا كان خارج عن محل الابتلاء التكليف دي ما يكون، ما يعقل، المصنف ينقح في كتاب في الرسائل يقول ما يعقل ان يكون تكليف مطلق، دائما يكون تكليف شنو؟ مشروط. مشروط بيش؟ بانه على تقدير ان تبتليه بذاك الثوب يحرم عليك شنو؟ لبسه في الصلاة. تكليف تكليف معلق غير منجز، ما يخاطب الشارع المكلف يقول له يشير ذاك الثوب يحرم عليك شنو؟ صلاة دي، لانه شنو الغرض من حرم الصلاة دي؟ شنو الغرض من تحريمه؟ غير الغرض هو الحيلولة بين المكلف وبين ان يصلي دي، كون نفس عدم دخوله في محل الابتلاء هو يحول دون ماذا؟ دون ان يصلي المكلف بذلك الثوب الخارج عن محل الابتلاء. ما له معنى يقول له يحرم عليك ان تستعمل الماء المصوب الموجود على سطح القمر، هذا ما له معنى، واضح؟ ليش؟ لان هذا خارج عن محل الابتلاء. نفس خروجه عن محل الابتلاء هو يضمن للشارع شنو؟ ها؟ يضمن للشارع ان المكلف لا يخالف هذا التكليف. لا يستعمل ذلك المال. نعم يصح التكليف به تكليف معلق، قل له اذا قدر ان ابتليت بهذا الماء فيحرم عليك شرمه، اذا قدر ان ابتليت بذلك الثوب فيحرم عليك لبسه شنو في الصلاه، اذا قدر ان ابتليت بهذه الجاريه التي هي ام ولد السلطان فيحرم عليك التصرف فيها، يحرم عليك وطئها. واضح؟ فاذا التكليف فعلا لا يكون تكليفا فعليا منجزا ومطلقا، وانما التكليف على احد تقديره يكون تكليف شنو فعلي ومنجزا، على التقدير الاخر لا يكون تكليف شنو فعلي. الجارية المغصوبة ان كانت هي الجارية التي اعطاها جائزة فالتكليف تكليف شنو يكون فعلي ومنجز وغير معلق على شيء، لكن ان كانت الجارية المغصوبة هي الجارية الموجودة عند السلطان فالتكليف بها لا يكون تكليفا شنو ها فعليا ومنجزا، وانما تكليف معلق على شر كما بينا. اذا هذا المكلف بالنتيجة لا يعلم بالتكليف الفعلي المنجز على كل حال، يعلم به لا يعلم به، وانما يشك في التكليف الفعلي المنجز فتجري صالة البراءة لنفي التكليف المنجز، ولا مانع حينئذ من ارتكاب الفرد الداخل في محل الابتلاء. واضح؟ هذه قاعدة اصولية على ضوءها المصنف يقول بالجواز في هذا القسم الثاني. اما القسم الثالث اللي هو عبارة عن كون الشبهة محصورة ودخول كل الاطراف في محل الابتلاء، هذا يجي الحديث بها فيما يأتي. الان فعلا كلامنا على القسم الثاني، والقسم الثاني واضح، والقسم الثالث والقسم الاول. مصنف بعد اتمام الكلام عن القسم الاول والقسم الثاني يطرح ما هو موجود في بعض في كلمات بعض الفقهاء، من انه اذا قلنا بالجواز في القسم الاول والجواز في القسم شنو في القسم في الصورة الثانية، يعني في القسم الاول والثاني من الصورة الثانية، واضح صار الترتيب؟ اذا قلنا بالجواز لكن نلتزم في المقام بالكراهة، نلتزم بالكراهة، يجوز الاخذ في الصورة الاولى وفي القسمين الاول والثاني من الصورة الثانية، لكن الاخذ مكروه، يتميز بهذه الحكم بهذا الحكم الشرعي، وهو شنو؟ وهو الكراهة، لان الجواز الاعم ما ينافي ماذا؟ ما ينافي الكراهة، فيلتزم بيش بالكراهة. الكراهة كحكم شرعي تحتاج الى دليل، شنو الدليل على فعل الكراهة؟ يعني الجماعة حينما التزموا بالكراهة بماذا استدلوا على الكراهة؟ المصنف يقول استدلوا بأدلة كثيرة. الدليل الأول هو احتمال التحريم، واحتمال الحرمة كأنه وحده يسوغ ماذا؟ يسوغ الالتزام بكراهة الآخر. العلم بالتحريم يستلزم العلم بماذا؟ بحرمة الآخر. واضح؟ لكن احتمال التحريم يسوغ الفتوى بماذا؟ بكراهة الآخر. واحتمال التحريم موجود في الصورة الأولى وموجود أيضا شنو؟ في الصورة الثانية. أما في الصورة الثانية فواضح، أما في الصورة الأولى فأيضا واضح، لأنه في الصورة الأولى كنا لا نعلم بوجود أموال محرمة، وعدم العلم بوجود أموال محرمة يجتمع مع احتمال وجود الأموال شنو؟ محرمة. إذا يبقى احتمال أن الجائزة يوجد بها احتمال الحرمة، احتمال الحرمة يبقى موجود في الجائزة في الصورة الأولى والصورة الثانية، واحتمال الحرمة هذا يسوغ الفتوى بالكراهة كأنه هكذا. طب هذا الدليل طبعا لابد أن نفترض أن من استدل به لا يدعي صرف الاحتمال، الاحتمال الساذج العادي، ولا هذا الاحتمال موجود في كل شنو؟ في كل الأموال اللي يأخذها الإنسان من صديقه من أبوه من صاحبه من واضح من صاحب عمله إلى آخره من الدولة، وكل مال يأخذه الإنسان من غيره هو بيه احتمال شنو؟ احتمال الحرمة، ولو احتمال ضعيف. فإذا كان احتمال الحرمة يسوغ الفتوى بالكراهة فلا بد أن نحكم شنو؟ بكراهة أخذ الأموال من كل إنسان سلطان كان او غيره في مورد الظلم او غيره، مستخدم بالاحكام الشرعية او شنو او غيره، احتمال موجود في الكل. واضح. بينما لا أحد يشتر على الفتوى بكراهة أخذ الأموال من الغير مطلقاً، ما حد يجي يقدر يقول. فإذا لابد أن نفترض أن هذا مقصود من الاحتمال هو الاحتمال المعتد به، الاحتمال القوي، مو الاحتمال العادي. إلا من شاء قلائي، وهو كون هذا الشخص في معرض الظلم، في معرض الغاصب. لابد أن يكون هذا مقصود يعني. واضح هذا؟ وإذا كان هذا مقصود أخو، هذا صحيح هذا الكلام؟ يعني الدليل الأول صحيح أو لا؟ قالوا بأنه ليس بصحيح، لأن احتمال الحروة واحدة ما يبرر الفتوى بيش؟ بالكراهة. احتمال الحرمة يقدر يبرر حسن الاحتياط، يقدر يبرر حسن الاحتياط، يقول لك ما دام تحتمل أن هذا المال حرام فيحسن منك شنو؟ اجتناب احتياطا. لكن نقدر يبرر الفتوى بكراهة الآخذ اللي هي حكم شرعي تحتاج إلى دليل لإثباتها، ومجرد احتمال أن هذا الشيء حرام ما يقدر يبرر الفتوى بالكراهة. نعم يبرر الفتوى بحسن الاجتناب، وحسن الاجتناب شيء الثابت في الاحتياط، والالتزام بكراهة شرعية في الآخذ هذا شيء شنو؟ شيء آخر ما يمكن إثباته باحتمال التحريم. واضح المناقشة. الدليل الثاني اللي ذكره هو عبارة عن التمسك بقوله عليه السلام في روايات الاحتياط: دع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات، وأمثال هاي أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهات، هي هاي أدلتهم. فيستدل بذلك على ماذا؟ على إثبات كراهة الآخذ بوجود احتمال التحريم. دع ما يريبك إلى شنو؟ إلى ما لا يريبك، وهذا يريبك لأنه يوجد به احتمال التحريم. من ترك الشبهات نجا من المحرمات، وهذه شبهة فينبغي تركها، فيستفاد الكراهة من هذه الأدلة. هذا الدليل الثاني بمناقشات كثيرة، واحدة من مناقشاته هو أن هذا الدليل لا يستطيع أن يثبت الكراهة في المقام، لأن هذا الدليل إما أن يكون ناظر إلى الشبهة اللي يشتبه حكمها حتى الحكم الظاهر فيها، يعني الشيء اللي تشك به وما تعرف حكمه لا الواقعي ولا شنو ولا الظاهري، هذا الشيء اللي ما تعرف حكم الواقعي ولا حكم الظاهري، هاي الرواية تقول تركه، دعه إلى ما شنو ما لا يريبك، للشيء اللي ما فيه شبهة أصلا. إما هنجي فسرها، إذا هنجي فسرناها فالإشكال عليه هو هذا، أنه في محل كلامنا أقعدنا شيء يثبت لنا الحكم الظاهري، وهو شنو هو الحلية، شنو هو قاعدة اليد مثلا، مسألة الصحة مثلا، الروايات الخاصة الواردة في المقام، واضح؟ قاعدة اليد يثبت لنا الحلية الظاهرية أو لا؟ ها؟ يثبت لنا الحلية الظاهرية. إذا هذا شيء وإن كان مشتبه حكم الواقعي، لكنه ليس مشتبه حكم شنو؟ الظاهري. واضح اللي أقوله؟ هذا الشيء اللي تأخذه، أنت تحتمل أنه شنو؟ حرام، لكن تحتمل أنه حرام واقعاً لو ظاهراً؟ ظاهراً تحتمل أنه حرام؟ لا، قاعدة اليد جاءت ذات، قاعدة اليد خلتك تقطع بأن هذا حلال ظاهراً، وإن كان يحتمل أن يكون حرام شنو؟ واقعاً. فإذا الحكم الظاهري هذا معلوم، وهاي الروايات بحسب الفرض هي تثبت الاحتياط في أي صورة؟ في صورة الجهل بالحكم الواقعي وصورة الجهل بالحكم شنو؟ الظاهري. فإذا ما لها مورد في المقام. وأما إذا قلنا لا، أن هاي الروايات تثبت الاحتياط وتأمر بالاحتياط في صورة الشبهة بلحاظ الحكم الواقعي فقط، يعني كل شيء ما تدري شنو الحكم الواقعي، هي تقول لك تحتاط به. واضح؟ إذا هيك فسرناها صحيح في محل كلام، إحنا ما ندري شنو حكم الواقع، هذا الآخذ هاي الجاهز ندري شنو حكم الواقعي؟ ما ندري، وين كان ندري حكم الظاهري شنو؟ هذا الحكم الواقع ما ندري به، تجي رواية على يقول لك ترك هذا، احتاط بلحاظه، يمكن الاستدلال به، لكن هذا المبنى في حد نفسه فاسد. ما نقدر نقول بأنه كل شيء تحتمل أنه حرام واقعا فيجب الاحتلال بلحاظه، نقدر ايش نقول؟ وإلا قلنا هذا معناه رأي يشمل ما أخذه من صديقي، ما أخذه من صاحب عملي، ما أخذه من الدولة. واضح؟ كل شيء أخذ به احتمال شنو؟ أشك في حكم الواقعي. عدي شك في حكم الواقعي؟ لا، عدي شك بلا إشكال في حكم. أحتمل أنه مخصوب، أحتمل أنه كذا، لا آخره. وإذا عدي شك في الواقع، إذا هاي رواية تقول يجب عليك شنو؟ الاحتياط. يعني يجب عليك أن ما تستعمله. أنا كل الأموال اللي تجيني إلي من أي شخص، من البقال، من العطار، من الصيدلي إلى آخره. والله يجب عليه الاحتياط في الحال، ما يجوز آخره. حديث وعن هذا الشيء. إذا هاي الرواية لا تحدث استدلال بها في المقام، نقرأ المقدار. قال: الصورة الثانية جواز السلطان وعماله، جواز السلطان وعماله بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا. يعني يريد يقول ما تختص بالجائزة اللي هي عبارة عن هدية تأخذ بلا عوض، لا، ما حتى اللي ما أخذ عوض في مقابل معاملة سواها هو السلطان الطعم عمل وأخذ منه فلوس، هاي الفلوس نحكمها تدخل في بحثنا. لا يخلو عن أحوال، لأنه إما لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، الصورة الأولى، وإما أن يعلم بوجود أموال محرمة عند السلطان، وعلى الثاني يعلم بوجود أموال محرمة، فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه داخل في المأخوذ، ما عنده علم، يعني يحتمل أن الجائزة للطاهية الطاهية من أموال المحللة، يحتمل علم بأنها من أموال المحرمة ما عنده، وإما أن يعلم ذلك، يعلم بأنها من أموال المحرمة، يعني تشتمل على أموال محرمة الجائزة. وعلى الثاني يعني إذا علم باشتمال الجائزة على الأموال المحرمة، فإما أن يعلم تفصيلا وإما أن يعلم شنو إجمالا. فالصور أربع: أما الأولى فلا أشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف للأصل والإجماع، بينا شنو المراد من الأصل. والأخبار الآتية الدليل الثالث، بينا قلنا إجماع، أكو إجماع على بلا إشكال، أكو إجماع على جواز الأخذ في الصورة بلا إشكال، أكو اتفاق على جواز الأخذ. والأخبار الآتية، الأخبار الآتية قلنا القدر المتيقن منها اللي تثبت الجواز، قدر المتيقن هو الصورة الأولى، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له. طبعا مقصودة من ثبوت مال حلال مو ثبوت الواقع، وإنما مقصودة العلم بثبوت مال حلال، هذا مقصودة كما سيجي في ذي العبارة يوضح المقصود منه. الشرف الحلية هو العلم بوجود أموال محللة عند الظالم، ما يكفي عدم العلم بوجود أموال محرمة، مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله، مال الوقف يعني، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم أكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن أكل من طعامه وأتصدق بصدقتين، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى فرع آخر، سؤال ثاني، وإن أهدى هذا الوكيل، وكيل الوقف يعني، هدية إلى رجل آخر فيدعوني، يعني من الآخر، إلى أن أنال منها من الهدية، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، يعني ما في يده من الوقف، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده من الوقف أموال محرمة فاقبل بره، وإلا فلا، يعني إن ما كان عنده أموال محللة لا تقبل بره، بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر، فإذا لم يعلم به يعني بوجود المال الآخر الحلال لم يثبت الحل، لم يثبت الحل. واضح؟ قلنا المناقشة في استفادة المصنف في هالشيء أن هاي الصورة واضح أنها ناظرة هي الصورة الثانية مو هاي الصورة، يعني قاعد يفترض شنو في قوله مستحلين لما في يده، يعني يفترض أنه العلم بوجود أموال محرمة عنده، بعد ذلك يقول وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، هذا كله قرائن على أنه ناظر للصورة الثانية، صورة العلم بوجود أموال محرمة عند الوكيل. وليس ناظر إلى حكم الصورة الأولى. لكن هذه الصورة قليل التحقق يقول المصنف، يعني يريد يقول بأن هذا الشرط ما راح يأثر في محل كلامنا. ليش؟ هاي نقطة ما بيناها وهي مهمة. ليش يقول؟ لأن يقول افتراض الصورة الأولى بلا علم بوجود أموال محللة هذا فرض نادر. يعني يقول الغالب في الصورة الأولى، في الصورة الأولى هي أنه أكو بها علم شنو؟ بأموال شنو؟ واضح لي أقوله بأموال محللة الغالب. يعني بعبارة أخرى صورة عدم العلم بأموال محللة عند هذا الشخص صورة نادرة. فإذا كان صورة نادرة والغالب هو العلم بوجود أموال محللة، إذن سواء اشترطنا هذا الشرط أو لم نشترط على كل حال نقول بيش بالجواز، لأن غالب الصور هذا الشرط موجود بيه. صورة عدم العلم بوجود أموال محللة صورة نادرة. يعني في صورتنا وهي صورة عدم العلم بوجود أموال محرمة، واضح؟ وهذا السلطان الغالب مو السلطان الظالم، السلطان كذا الخلب. واضح ان الغالب هو انه اعلم عنده بعض امواله شنو محرم محلل، مو كل امواله كلها حرام. قطعا اخو عنده علم بماذا؟ بان بعض امواله محلل. افتراض صورة عدم العلم، ما عنده علم بانه كل امواله محرمة، يعني احتمل ان كل امواله محرمة، هذا احتمال بعيد. الغالب في الخارج حتى السلطان الظالم بعض امواله محلل. هو واحد طاهدية قال أموال محللة لا لا ورث إجا أموال محللة لا معاملة قام بي اكتسب بي أمان، واضح؟ بالثاني عدة طلع لأموال طلع لعايز طبعا أموال محللة. عادة كل ظالم أكو عدة علم بوجود أموال محللة عدة. إذا كان الغالب هو هذا، إذا هذا الشرط ما راح يسوينا غير من الموقف في الشيء، لأنه في كل الصور أو في معظم الصور نقول شنو بجواز الآخذ، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الشرط شنو؟ متحقق وهو العلم بوجود أموال محللة. قال لكن هذه الصورة قليل التحقق. يا صورة يعني الصورة الثانية بلا وجود هذا الشرط، هذا المقصود، واضح؟ الصورة الثانية الصورة الأولى بلا وجود هذا الشرط، هذا قليل التحقق، ولذا هذا الشرط قليل الفائدة يصير. وأما الثانية لا يقول هو يقول إن وجد إن كان لهذا الرجل عن ظاهر العلم كل ذلك شاشنا شاشنا ما يقول ما نفي إفادة هذا المطلب. أن يقول إن كان له مال لما تجي ثاني أقول لك إذا كان عنده مال، يعني إذا علمت بوجود أموال عنده فكذا، وإلا فلا يعني أنت علم ظاهر الدليل مو وجود واقع لمال او معاش عده، لا اذا كان عده مال يعني تعلم بوجود المال. ما يقول اذا بلغ النصاب فعليك كذا، يعني اذا علمت بلوغ النصاب فعليك واضح. صحيح هو الحكم الواقع دار مدار الثبوت الواقع للشيء، لكن ظاهر الدليل هو العلم. لا هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا خلاف ظاهر الرواية. إن كان له مال أو معاش غير ما في يده، يعني قاعد يثبت له وجود أموال محللة غير الأموال المحرمة الموجودة عنده. وظاهر الرواية هو هذا. الصورة الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى. واضح، يعني من حيث جواز الآخر وعلية الآخر. وكذا إذا كانت محصورة بينما لا يبتلي به المكلف به وبينما من شأنه الابتلاء به، أيضا شنو الحكم حلية الآخر. كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدودة من خواص نسوانه مغصوب خاضع محل الابتلاء. وذلك ليش هنا يجوز في الصورة؟ لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط تنجس تعلق التكليف فيها، أي بالشبهة المحصورة بالحرام الواقعي يشترط شنو تنجز تعلق التكليف بكون كل من المشتبهين، بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه هو الحرام الواقعي، لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في احدهما، لانه ما يبتلي بالمكلف بحسب الفرض. في المثال فإن التكليف غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير، يعني على كل التقديرين التكليف ما منجز، وإنما على أحد التقدير المنجز، على أحد التقدير هذا شنو غير منجز وإنما معلق. إذن علم بالتكليف المنجز على كل تقدير ما موجود عنده، وهذا هو الشرط في منجز العلم الإجمالي. واضح؟ على أي تقدير لإحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد وتوضيح المطلب في محله. طبعا أكو طريق آخر لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي غير هذا الطريق، هو طريق لطيف لأن نشير إلى بالدرس الآتي، ماكو وقت الساعة. ثم إنه صرح جماعة بكراهة الآخذ، يعني في هاي الموارد التي حكمنا فيها بجواز الآخذ جماعة التزموا شنو؟ بالكراهة، جائز لكن على كراهة. وعن المنتهى الاستدلال له باحتمال الحرمة، هذا الدليل الأول. ولمثل هذا الدليل الثاني قوله عليه السلام دع ما يريبك، وقولهم من ترك المحرمات أو الشبهات نجا من المحرمات، هذا الدليل الثاني. وصلى الله على محمد 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 وصلى الله على محمد، هذا الدليل الثاني. وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد، محرمات هذا الدليل الثاني. وصلى الله على محمد الله على محمد وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد. ثاني قوله عليه السلام دع ما يريبك، وقولهم من ترك المحرمات أو الشبهات نجا من المحرمات، هذا الدليل الثاني. وصلى الله على محمد.